أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام عن الدليل العلمي الذي استدل به الماركسيون على المادية التاريخية، وقلنا أن المنهج العلمي لا بد أن يتوفر على خطوات معينة، فهل أن هذه الخطوات تتوفر في الرؤية الماركسية للتاريخ أو لا تتوفر؟ قلنا أن الخطوات العلمية هي عبارة عن وجود فرض صالح لظاهرة من الظواهر التي يراد تفسيرها، ظاهرة مثل مشكلة كيف يمكن أن أفسر هذه الظاهرة، فعندي فرض من الفروض، فمن خلال التجارب كثرة التجارب أو المهم يعني أستطيع إثبات هذا الفرض، ولكن لا ينجح هذا الفرض ما لم يبطل أو تبطل الفروض الأخرى التي أيضاً جاءت لتفسير هذه الواقعة وهي تختلف. يعني كل فرض جاي يدعي وجود سبب مختلف عن الفرض الآخر، ولا يمكن إثبات الفرضية الصالحة ما لم يتم إبطال تلك الفرضيات. هل يمكن تطبيق هذا المنهج بنفسه على المجال التاريخي في تفسير الحوادث التاريخية والظواهر التاريخية وجميع ظواهر المجتمع البشري مثل الدولة، الأفكار، الملكية؟ هل يمكن أن نستطيع تفسير ظهورها ونشأتها على أساس المنهج التجريبي أو لا يمكن؟ هنا السيد الشهيد يطرح فارق كبير جدا، يقول أننا لا نستطيع أن نتعامل في هذا المجال كما نتعامل في المجال الطبيعي. يعني تعاملي في إثبات جاذبية مثلا أو إثبات غليان الماء أو إثبات تمدد الحديد، طبيعة البحث هنا تختلف تماما عن طبيعة البحث اللي تتعامل عن نشوء المجتمع وتطوره والحصول الأفكار وحصول والعوامل الأساسية اللي تأثر في إيجاد مثل هذه الظواهر الاجتماعية. الفرق شاسع جدا، ويتجلى هذا الفرق من ناحية المادة ومن ناحية الدليل. نعم، يوجد اتفاق يعني اشتراك في البحث التاريخي مع البحث الطبيعي. الاشتراك في بينهم أن الباحث في المجال التاريخي أو في المجال الطبيعي يتناول مجموعة من الظواهر ويحاول تفسيرها، يحاول تنظيمها وإعطاء تفسير واضح لها وإعطاء السبب الأساسي لظهورها، سواء كانت هذه الظواهر طبيعية في المجالات الطبيعية ومجالات العلوم أو كانت هذه الظواهر اجتماعية. في الحالتين الباحث يجي يستعرض، يجمع هذه المعلومات ويحاول أنه شنو ويحاول أن يعطي تفسير لها. لكن هناك فرق في من ناحية المادة ومن ناحية الدليل. إما من ناحية المادة، فإن الباحث في المجال العلمي في المجال الطبيعي يأتي الباحث يأخذ مادة معينة اللي يريد يتناولها ويريد معرفة أسبابها، ويعني يتصل بها بشكل مباشر ويحاول أن يطورها ويعالجها ويحدث بعض الآثار فيها. إذن يتناول المادة بشكل مباشر، مو المادة تكون غائبة، لا، وإنما المادة حاضرة، المادة الطبيعية حاضرة، ظواهر الطبيعة من قبيل الحرارة أو النور أو غيرها من الأشياء اللي يريد يعرف أسبابها ويكتشف أسبابها ويريد يحللها، فتكون المادة في موضع المتناول ويحاول أن يجردها عن بعض الأسباب اللي قد يتوهم أنها تكون هي الأسباب. مثلا إحنا المثال اللي طرحناه على تمدد الحديد، قلنا أن الحديد تتمدد، فما هو سبب هذه الظاهرة، ظاهرة تمدد الحديد، ما هو السبب الأساسي؟ فيوجد عدة أسباب محتملة، فإحنا نفترض أن السبب الأساسي هو الحرارة، هو الحرارة هي السبب الأساسي لتمدد الحديد. فش نحاول أن نروح للأسباب الأخرى المحتملة، نحاول أن نتأكد هل فعلا أن الحرارة هي علة التمدد أو لا، فنحاول أن نأخذ هذه الظاهرة ونتعامل معها ونطورها، يعني بحيث نجردها من تلك العوامل ونحاول أن نشوف هل فعلا أن الحرارة هي العلة الأساسية للتمدد أو لا. فإذا بالنتيجة ميدان البحث الطبيعي
المادة تكون في متناول اليد وليست غائبة. ثم هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يستطيع معالجة هذه الأمور المادية وتحليلها واستبعاد العوامل اللي قد تحتمل أو يحتمل أنها هي المؤثرة، فيجي يختبر هذه الظاهرة ويتأكد من سببها الأساسي. فإذا من ناحية المادة ومن ناحية ماذا؟ ومن ناحية الدليل. أما إذا جينا للبحث التاريخي، فمن ناحية المادة، المادة عادة تكون غائبة، وعادة يحصلها إما عن طريق النقل، الكتب التاريخ اللي تجي تتحدث عن الحوادث القديمة، أو عن طريق الآثار، عن طريق الآثار وهي تكون شوية أكبر يعني مصداقية من مسألة النقل، لأن النقل عادة يتعرض إلى أن تكون يعني النقل ما يكون أمين لأسباب كثيرة، أو قد ما واصل نقل كامل. لكن بشكل عام هذه المادة سوف من لا تكون أولا لا تكون مادة مباشرة في متناول الباحث نفسه، وإنما نقلا عن آخرين. ثم هذا النقل سواء كان نقل روائي أو الآثار اللي يجي يكتشفوها واللي تحكي عن تلك البلاد السابقة، أو الآثار البلاد، أو حتى آثار الأحياء القديمة، تكون البشر الإنسان أو غيره، فهي في الحقيقة آثار ناقصة، يعني تحتاج من الباحث أنه يجي يكملها، مو كاملة 100%. ولهذا كثير من النظريات التي بنيت على أساس الآثار البشرية وعلى وجد قطة عمر معين للكون أو للبشر الساكن في هذا الأرض، بعد مدة اجت تغيرت هذه. ليش؟ لأنهم اكتشفوا آثار جديدة. فإذا أولا هذه المادة غير مباشرة، هذه يعني مو في متناول اليد، ومع كونها ناقصة. ثم كثير من النقل التاريخي، شوف كثير من المصادر التاريخية إنما كتبت في مرحلة متأخرة عن نفس الحادثة، وتعرضت للتزوير، وهناك دواعي أخرى هي كانت تؤدي يعني بالنتيجة إلى أن لا تنقل الحادثة بشكلها الأمين. وهذا اللي يعني بالنتيجة البحث التاريخي مو بحث يعني تكون المادة حاصلة وبشكل كامل أولا، ولا بشكل مباشر بالنسبة للباحث، أو يعتمد في بعض الأحيان على النقل والعيان ونقل الناس، يعني يجي يتصل بالشخص بشكل مباشر ويجي يقول له بأنه الحادثة هي فلانية حصلت كذا وكذا. وبالنتيجة هم أيضا راح يعتمد على أشخاص، وهؤلاء مدى يعني قدرتهم على تحليل الأمور ونقلها كما هي، فهذه هم أيضا تتعرض. بس بشكل عام أن الباحث التاريخي لا يتناول المادة بشكل مباشر، المادة مادة البحث اللي يجي ما يتناولها بشكل مباشر، هذا أولا. ثم النقطة الثانية أيضا من ناحية الدليل، يعني تختلف عن المادة الطبيعية، مادة البحث الطبيعي، لأنه ليس في متناول الباحث أن يجي يحذف العوامل التي يتوقع أنها أيضا مؤثرة. مثلا مثال الدولة اللي انطرح، مثال الدولة، هل يمكن للماركسيين أن يحذفوا العامل النفسي، العامل يعني عامل التعقيد مثلا، او عامل الميول النفسيه عند الانسان الى التسلط وحب يعني حب التسلط في تكوين الدوله؟ هذا ما يمكن للباحث التاريخي الماركسي نفسه ان يستبعد هذه العوامل، وهو في نفس اللحظه يفترض عامل الاقتصاد واستغلال بعض الطبقات لبعض البعض الاخر في تكوين الدوله، ما يمكن ذلك. فالسيد الشهيد هنا يعني اذا ينتقد او يبين الفرق الكبير جدا بين المنهج التاريخي وبين المنهج اللي يتناول البحوث العلميه، يعني البحث العلمي بشكل عام، البحث الطبيعي وغيره. فيتحدث عن مساله ان مساله الماده، يقول بالنسبه مثلا للي كتبوا الماركسيين اللي كتبوا عن البحث عن البحث التاريخي او عن نظريه الماديه التاريخيه، اللي هو مثلا انجلز انما اعتمد على ماذا؟ على كتاب مورغان، اللي هو لويس هنري مورغان، هذا كتب عن يعني
يعني أول يعتبر أول باحث كتب عن حالة تطور البشر وانتقاله من حالة إلى حالة، كان يعني بدأ يكتب على أساس مادي مو على أساس نقل مثلا النقل التوراتي أو نقل، يعني يتحدث عن تاريخ البشر، يتحدث عن تاريخ البشر وطريقة تطورهم، وعلى أساس أنه اكتشاف العصر الحجري والعصر النحاسي وغيره من الأمور الأخرى. هذا الكاتب يعني كتابه مهم جدا خصوصا في ذاك الوقت، اعتمد عليه أنجلز اعتماد كبير جدا. طبعا نظره بالنسبة لمن لتطور العائلة، يقول العائلة والزواج في البداية كانت إباحي، المسألة إباحية، لكن بعد ذلك تحول إلى أن صار الزواج جماعي، يعني أول مرة إباحي بعدين صار جماعي بعدين لا صار عصر مدني وكذا واحد يعني يكتفي، يعني صارت علاقات تأطر هذه الحالة. بدأ يعني هذه كثير من الافتراضات، ما يعني افتراضات غريبة عموما. إذن أولا هو الباحث هذا يجي يجمع معلوماته ويقدمها، أنجلز سوى وفق هذه المعلومات والمعطيات اللي ناقل هذا الشخص إجا حلل ووضع تحليل يتلائم مع التفسير المادي وعلى أساس صراع الطبقات. إذن تحليل أنجلز إنما اعتمد على نقل شخص، إذن ما أخذ المادة بشكل مباشر وأخذها وعالجها وطلع بنتيجة معينة، هذه من ناحية المادة. أما من ناحية المنهج، قلنا أن المنهج يعني من ناحية الدليل أن الدليل يمكن أن يستبعد العوامل الأخرى. البحث التاريخي لا يستطيع الباحث مهما كان أمكنه، هي ظاهرة جامدة، ظاهرة حاصلة. يقول في المجال الطبيعي يمكن أن يطور الباحث، يمكن أن يطور الظاهرة، يجردها ويحذفها عن العوامل الغير صحيحة، ويطبق فيها آلية الاختبار اللي هي طريقة الاتفاق والاختلاف، الطريقة الرئيسية في الاستدلال التجريبي. شنو طريقة الاختلاف والاتفاق اللي طرحها اللي ذكرها هنا؟ طبعا هي هذه الطريقة ذكرها ميل، جون ستيوارت ميل، مع طرق أخرى اللي هي طريقة البواقي وطريقة الاختلاف أو التلازم في التغير، والتلازم في التغير يعني زيادة العامل المعين يؤدي إلى زيادة الظاهرة. إذا زودنا الضغط، فضغط الغاز مثلا يؤدي إلى ما إلى زيادة الضغط تؤدي إلى قلة الحجم، فهنا صار قانون بويل مثلا. فمن خلال التلازم في التغير راح نعرف أن العلة من هي العلة، علة هذه الظاهرة، علة الحجم، حجم الأشياء، كيف يمكن أن نعرفها من خلال الضغط مثلا. كذلك طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف. طريقة الاتفاق هي عبارة عن أنه إحنا عندنا مجموعة من العوامل وعندنا مجموعة من الظواهر، أو عندنا ظاهرة معينة، عندنا ظاهرة معينة اللي هي الحرارة قلنا، أو التمدد مثلاً، تمدد الحديد، وعندنا مجموعة من العوامل. من هي العوامل اللي عندنا؟ مثلاً النور والرطوبة والحرارة والهواء. فإذا أجرينا التجربة، جبنا الحديد وفي هذه الحالة وجربنا مع وجود هذه العوامل فوجد التمدد، في التجربة الثانية غيرنا، ما خلينا الضوء ما خلينا، والتمدد هم أيضا إذا حاصل التمدد جيد، يعني مع بقاء العوامل الأخرى اللي هي الرطوبة والهواء والحرارة، نحاول نغير العوامل، فإذا بقى التمدد موجود ما دامت الحرارة موجودة إذا حصل اتفاق في هذه الظواهر، لأنه إحنا غيرنا النور والحرارة لا والتمدد لا زال باقي، وغيرنا العامل الثاني اللي هو الهواء والتمدد تمدد الحديد لا زال باقي، وغيرنا العامل الثالث اللي هو الرطوبة مثلا والتمدد لا زال باقي، إذا نعرف أن الثابت الباقي أن هذه الظواهر كلها يعني الأسباب اتفقت في بقاء الحرارة والظاهرة هم أيضا باقية، فإذا هذه طريقة الاتفاق. وطريقة الاختلاف هي تقريبا بالعكس من ذلك، أنه نحاول أن نحذف هذه الحرارة مثلا، إذا حذفنا الحرارة هل تبقى الظاهرة التمدد نفسها؟ فإذا زالت ظاهرة التمدد راح نعرف بأنه التمدد هو علة الحرارة. فإذا هذه الطريقة هل يمكن يعني هذه الطريقة من التحليل اللي نحاول أن نطبقها ونجربها في اكتشاف أن سبب التمدد هو الحديد، هل يمكن أن نجي نطبقها على البحث التاريخي؟ يقول السيد الشهيد البحث التاريخي لا نستطيع ذلك. لماذا؟ يقول الباحث التاريخي حين يتناول الدولة مثلا مثال الدولة بصفتها ظاهرة تاريخية في حياة الإنسان يفترض أن العامل الاقتصادي هو المؤثر كما افترض الماركسيون ذلك، هل يستطيع في نفس اللحظة أن يجردها؟ أولا يستطيع تكرار هذه العملية؟ لا يستطيع تكرار هذه الظاهرة. ثم حتى إذا استطاع تكرار هذه الظاهرة يعني تكررت أكثر من دولة، هو شاهد أكثر من دولة ما حاصلة، واحتمل أن العامل الاقتصادي أو افترض أن العامل الاقتصادي والطبقات والصراع هو العامل الأساسي، هل يستطيع أن يحدث العامل الآخر فيكتشف أن العامل الأساسي والسر والسبب الأساسي هو محصور وين؟ في العامل الاقتصادي؟ لا يمكن. يقول سيد في فلا يمكنه مثلا أن يبرهن تجريبيا على أن الدولة ليست نتاجا لنزعة سياسية في نفس الإنسان أو حالة تعقيد معينة في حياة المدينة والمدنية والاجتماعية، لأن غاية ما يتاح للباحث التاريخي أن يضع إصبعه على عدد من الحالات التاريخية التي اقترن فيها ظهور، إذن ما يستطيع أن ماذا أن يجرد تلك الحالة. فما يقدر الفرض الآخر اللي أيضا صالح لتفسير الظاهرة ما يقدر يحذف. ثم غاية ما يستطيع الباحث هو أنه شو يسوي؟ يجي يباوع مثلا مجتمعات، كل مجتمع معين يحاول أنه يشوف أنه صار في هذه الظاهرة لو ما صار في هذه الظاهرة، بل صار في ظاهرة الدولة وكانت هناك كان هناك صراع طبقي، والمكان الفلاني هم أيضا صار في صراع طبقي، وفي يعني يوجد عوامل عامل اقتصادي يجي يقدم لك نماذج يقول لك أنا عندي فد 20 نموذج من المجتمعات كلها فيها صراع طبقي، فهو هذا هناش سوى قدم لك مجموعة من حالات التعداد، يقول لكن هذا التعداد في الحقيقة تعداد بسيط، صحيح يوجد صراع طبقي لكن هو السبب والسر الأساسي، لو هناك عامل آخر هو العامل المؤثر، هذا العامل الآخر إذا ما نكتشف إذا ما نستبعد تلك العوامل، لأنه تلك العوامل أيضا موجودة وموجودة وبقوة هذا العامل، الميول عند الإنسان والرغبة في التسلط وهذا عامل أساسي وموجود، أو مثلا العامل الديني، عامل الديني موجود وبقوة جدا بقوة وموجود ولا يمكن إنكاره، لسه لو كل تلك العوامل محتمل وجودها وعدم وجودها راح تقوى، يعني يقوى هذا الاحتمال، احتمال أن تكون الصراع الطبقي هو السر والسبب. فإذا من دون استبعاد تلك العوامل الأخرى لا يمكن القول بأن أن أن العنصر الاقتصادي والعامل الاقتصادي هو العامل الأساسي، وإذا أثبتنا ذلك فراح يكون مو علمي، مو إثبات علمي، بعد لا تقل لي هذا إثبات علمي، راح يصير هنا حدث يعني تخمين، مجرد تخمين. ومن الواضح أن طريقة التعداد البسيط لا تبرهن علميا على أن المصلحة الاقتصادية الطبقية هي السبب الأساسي الوحيد لظهور الدولة، إذ من الجائز أن يكون للعوامل الأخرى هم أيضا لها تأثير. زين هسه إذا أجينا إحنا للبحث اللي البحوث الماركسية، هل معنى ذلك أنه بعد نترك البحث التاريخي؟ ما دام البحث التاريخي مو علمي يعني معناته نترك البحث التاريخي؟ طبعا مو ذلك، يعني راح طبعا نقول بأنه البحث التاريخي ما راح يكون بحث دقيق، لا تطلبون أن يكون البحث التاريخي متصفا بالبحث ماذا؟ بالبحث العلمي، البحث العلمي بحث دقيق قائم على أساس تجارب معينة، ومع ذلك المادة موجودة والباحث يجي يحلل، ومع ذلك تشوفهم يخطئون في تجربة معينة رغم أن هذه التجربة قد تناولها كثير من العلماء السابقين، ويجي شخص هم يتناولها نفسها ويعرضها ويحاول يختبرها من دون الاعتماد على آراء السابقين، ومع ذلك وقد ما يوصل إلى نتيجة، ما يكتشف النتيجة الصحيحة ولا يعطي الفرض الصحيح، فكيف بالمادة التاريخية اللي هي مادتها غائبة فنتائجها تكون شنو؟ تكون عادة مدقيقة. لكن مع ذلك كيف يمكن أن
يكون المنهج ها يكون المنهج على أساس ملاحظة منظمة اللي هذا يقول السيد يقول وإذا استبعدنا الدليل التجريبي الدقيق عن نطاق البحث التاريخي لم يبقى لدى مفسري التاريخ إلا الملاحظة المنظمة التي تحاول أن تستوعب أكبر قدر ممكن من أحداث التاريخ وظواهره. هذا هو المنهج اللي إحنا يعني ملاحظة، طبعا هاي ملاحظة قائمة على أساس اختلاف الباحث وعلى أساس خبرته، يعني أن يطرح وفق هذه الملاحظات اللي يستوعب فيها التاريخ يجي يعطيها تفسير من عنده، يجي يعني قدرة الباحث إلها هنا دور، كما هي موجود طبعا بالبحوث الطبيعية هم أيضا هنا إلها دور في مجال البحث التاريخي. لكنه بشكل عام إذن عندنا ملاحظة تحاول أن تستوعب حوادث التاريخ وتجمعها وترى وتنظر إلى أسرارها، ثم بعد ذلك نحاول ماذا؟ نحاول أن نعطي فرضية وتفسير يتناسب مع تلك الظواهر، لكن ما راح يكون رأينا دقيق ولا راح يكون رأينا علمي. بالنسبة للماركسيين رغم ادعائهم بأنه قولهم علمي أساسا ما انطلقوا ولا اعتمدوا على الملاحظة اللي تستوعب أكبر مقدار ممكن في أحداث التاريخ، وإنما اقتصروا على فترة زمنية محدودة، وبتصريحهم قالوا بأنه إحنا نطاق بحثنا إنما هو نطاق تاريخي محدود. لماذا؟ لأنه من المستحيل معرفة الحوادث السابقة، هذا اللي يقوله أنجلز في هذا المقطع اللي نقله السيد الشهيد. قال ولكن فيما كان البحث عن الأسباب المحركة في التاريخ مستحيلا، فيما كان البحث مستحيلا تقريبا في سائر المراحل السابقة. إذا مر مراحل كثيرة يقول إحنا ما نقدر نعرف الأسباب. ليه ما تعرفتوا الأسباب؟ قال إنما يقول بسبب تعثر علاقتها وتخفيها مع ردود الفعل التي تؤثر فيها، كانت قضية خفية. يقول فإن عصرنا هو اللي كشف هذه المسألة، فإن قد بسط هذه العلائق وبين وحل اللغز، فمنذ انتصار الصناعة الكبرى لمعت خافيا على أحد في إنجلترا بأن النضال السياسي كله يدور حول طموح طبقتين إلى السلطة. إذن شوف هذا بشكل واضح أن أنجلز إنما اكتشف السر الأساسي أين؟ في فترة عصر الصناعات الكبرى اللي هي فترة المئة سنة أو أقل من مئة سنة اللي عاصرها، اللي يعني التاريخ القريب بالنسبة لأنجلز، ويا تاريخ الأوروبي على أساس هذا التاريخ، على أساس هذه الحقبة من التاريخ أنجلز تصور أنه اكتشف السر الأساسي. من قال بأن هذا هو السر والمحرك لكل عجلة التاريخ؟ إنما هذا حادثة، من نريد ننكر أن الصراع الطبقي اللي كان سبب لظهور هذه الظواهر في هذه الفترة المحدودة؟ كيف يمكن تعميمها؟ يعني هذا كان متأثر في هذه الفترة وبدأ يعمم هذا الحكم بشكل عام. قال السيد شهيدنا، قال ومعنى هذا أن ملاحظة الوضع الاجتماعي في فترة معينة من حياة أوروبا أو إنجلترا خاصة كانت كافية في رأي المفكر الماركسي الكبير إنجلز لليقين العلمي بأن العامل الاقتصادي والتاريخي الطبقي هو العامل الأساسي في التاريخ الإنساني كله، بالرغم من أن فترات التاريخ الأخرى لا تكشف عن ذلك لأنها غائمة ومعقدة كما اعترف بذلك إنجلز نفسه. فمشهد واحد من مشاهد التاريخ في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر استطاع أن يقنع الماركسية بأن القوى المحركة للتاريخ عبر عشرات الآلاف من السنين هي قوى العامل الاقتصادي. إذن بالنتيجة قال مع أن سيطرة العامل معين على مجتمع في فترة خاصة لا تكفي للتدليل على سيطرته الرئيسية في كل أدوار التاريخ وفي كل المجتمعات، إذ قد يكون لهذه السيطرة أسبابها الخاصة وتكون مؤقتة، مرحلة مؤقتة. كيف يمكن تعميمها؟ على أي أساس تجي تعمم وتقول بأنه كل هذه الأسباب سببها يعني هذا العامل؟ هنا السيد الشهيد يطرح يعني ملاحظة كلش لطيفة، يقول: ومن الجدير بنا بهذا الصدد أن نلاحظ كلاما آخر لإنجلز ساقه في مناسبة أخرى، وهو يعتذر عن أخطاء وقع فيها من جراء تطبيق الديالكتيك على غير المجتمع في مجالات الكون. إنجلز يقول بأنه إحنا هواي سرعنا وطبقنا، يعني اعتمادا على بعض الأمثلة سرعنا وعممنا، ويبدو أنه أيضا هم تطبيق على التاريخ من هالقبيل، هو عبارة عن تسرع واستعجال. قال: وغني عن البيان، هذا إنجلز قال، بأنني كنت قد عمدت إلى سرد المواضيع في الرياضيات والعلوم الطبيعية سردا عاجلا وملخصا، بغية أن أطمئن تفصيلا إلى ما لم أكن في شك منه بصورة عامة، إلى أن نفس قوانين ديالكتيك هم أيضا وين تجري، التي تسيطر على العفوية الظاهرة للحوادث في التاريخ تشق طريقها أيضا وين في الطبيعة. وهذا يعني أن أحكام المجتمع يجي يعممها على ماذا؟ على الطبيعة وعلى الوجود وعلى الكون وعلى الرياضيات. إذن يحاول أن ينتقل من هذه الحياة اللي الحياة الاجتماعية الاعتبارية ومن أحكامها يجي ينتقل إلى أحكام الواقع ويعمم به التعميم المتسرع، أو كما هو مهد النفس أنه هذه الأحكام أحكام المجتمع إنما حصلت في فترة معينة من التاريخ فقفز إلى تعميمها. فالمسألة قفز وتعميم وتسرع دائما في الأحكام. ولهذا قال: ونحن إذا قارنا كلام سيد الشهيد في الأخير، إذا قارنا هذا الكلام بالكلام السابق لإنجلز استطعنا أن نعرف كيف أتيح لمفكر ماركسي مثل إنجلز أن يكون مفهومه العام عن التاريخ، وبالتالي مفهومه الفلسفي عن الكون والحياة وكل ظواهرها، من خلال الضوء الذي يلقيه هذا مشهد تاريخي، مشهد تاريخي فقط يلقيه عليه من واحد لمجتمع خاص من مجتمعات البشرية اللي هو أوروبا في فترة محدودة من الزمن بطريقة سهلة جدا. كيف؟ فما دام هذا المشهد التاريخي المعين يكشف عن صراع بين جماعتين في المجتمع يجب أن يكون هو الحاكم في التاريخ كله وكل قائم على أساس المتناقضات، هذا واحد. وإذا كان التناقض اللي يسود التاريخ يكفي حتى إنجلز يؤمن أن هذا القانون هم أيضا يشق طريقه إلى الطبيعة، يعني هالقفزة هذه القفزة من مجال إلى مجال يعني أوسع منه، وبالطريقة المتسرعة هو الذي أوقع المادية الماركسية بهذا الخلل الكبير جدا. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.